والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نيابة عن مركز الدعوة والإرشاد بالدمام وعنكم جميعا وعن أهالي هذه المنطقة، نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام بالرياض. ولا شك أيها الأحبة أنها فرصة مباركة أن نلتقي بفضيلته رغم انشغالاته بتدريسه ومشورته وارتباطاته الأخرى، ويزيد أيضا من سعادتنا أن هذا اللقاء سيستمر ليومين متتاليين في دورة مكثفة بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء من هذا اليوم المبارك، ومن يوم الغد أيضا بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الدورة كما أعلن عنها وتعلمون ستكون حول المعاملات المالية المعاصرة في حياتنا هذه. وإليكم بعض التنبيهات قبل أن نبدأ بهذه الدورة ببركة الله عز وجل. أولا، ليس هناك ملزمة أو كتاب أو قضية معينة سينحصر حولها هذا اللقاء أبدا، وإنما ستكون شاملة، وذلك باعتمادها على عنصرين. العنصر الأول ما يطرحه الشيخ ويقرره حسب خبرته في هذا الموضوع، لأنه كما يقال أعطي القوس باريها، فالشيخ له باع في هذه المسائل. وأما العنصر الثاني، أن أسئلتكم ستكون من الأهمية بمكان، وسيكون لها أثر في إثراء هذا اللقاء على مدى يومين بإذن الله. وهذا هو الأمر الأول، ليس هناك ملزمة أو كتاب أو موضوع بعينه، وإنما ستكون شاملة بإذن الله. والأمر الثاني، ليس هناك أيضا يعني رسوم لهذه الدورة كما هو الحال في دورات كثيرة، وليس هناك أيضا شهادة، وإنما أردنا النفع للجميع، فهذه الدورة جعلت للانتفاع وللفائدة، والذي نرمي إليه أولا وأخيرا هو الفائدة، والشيخ قد احتسب هذا الوقت فهو مأجور بإذن الله عز وجل. والأمر الثالث والأخير، اتفق مع الشيخ على أوقات يسيرة يكون فيها الراحة، وإخوانكم في هذا الجامع المبارك قد أعدوا لكم في هذا الوقت يعني شيء من الماء والشاي والقهوة وبعض المأكولات الخفيفة، وهذا فضل وتكرم منهم جزاهم الله خيرا. والإخوة أيضا الصائمين سواء في هذا اليوم الخميس أو في شعبان، ليس هناك حاجة ماسة لمغادرة الجامع إن أرادوا، فهناك أيضا بعض الإضافات لهؤلاء الإخوة، وكما يقال البطنة تذهب بالفطنة. ختاما أحبتي في الله، نسأل المولى تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم، وأن ينفع الشيخ بما يقول، وأن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، هو ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وليتفضل الشيخ حفظه الله وسدده.
السلام عليكم. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بادئ ذي بدء، أحيي جميع الإخوة الفضلاء الذين جاءوا لمشاركتي في هذا اللقاء العلمي، كما أشكر الإخوة الذين نظموا هذه الدعوة وهذا اللقاء، وهي حلقة مدارسة نستفيد فيها جميعا. فحلق العلم كما هو معلوم في فضلها وشأنها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الوقت وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. وعنوان هذه الدورة كما سماها الإخوة أو كما اتفقت معهم، أنا ما بعد رأيت الإعلان إلى الآن، لكن سمعت في التقديم تعديلا في العنوان، لكن العنوان كما كنت أظنه أنه في المعاملات المصرفية المعاصرة وليست المالية، لأن قلنا إنه العنوان المعاملات المالية سيكون أوسع من الموضوع. وأظن في مثل هذه الدورة أردنا أن تكون خاصة في هذا النوع من المعاملات، وهو المعاملات المصرفية، لبعض الأسباب التي منها أهمية المصارف في العصر الحاضر وخطورة التعامل فيها أيضا. أما أهميتها فلما تعلمون من انتشار المصارف في العالم وموقعها الاقتصادي الكبير في العالم المعاصر، والمصارف أو البنوك كما تسمى قد نشأت في العصر الحاضر بهذه الكيفية وصارت ركنا مهما في اقتصاد العالم. ولذا فإن أي بلد لا يخلو من وجود هذه المصارف قلة أو كثرة، وهذه المصارف لها جهة مهمة في الدولة تنظمها، وهي ما يسمى بالبنك المركزي، أو كما يسمى عندنا وفي بعض الدول بمؤسسة النقد. فتجد بعض الدول تسميها مؤسسة النقد وبعضها تسميها البنك المركزي. وتنظيم البنوك أو المصارف أمر مهم للغاية، لأن البنوك هي مستودع أموال الناس، سواء كانت ودائع جارية وهي مسمى بالحساب الجارية، أو كانت ودائع استثمارية بأنواعها وأشكالها المختلفة إن شاء الله. هذه مسألة. أما خطورتها فلأن البنوك نشأت، أول ما نشأت وأخذت شخصيتها وبنيتها على الأساس الربوي، لأن البنك باختصار يربح من الفرق بين الفائدتين، البنك يربح من الفرق بين الفائدتين، فائدة الإقراض والاقتراض، يأتي الناس ويضعون عنده أموالا فيعطيهم فوائد قليلة ويودعها هو بمصارف أو لشركات أخرى ويأخذ عليها فوائد أكثر، والفرق بين الفائدتين هو الربح. هذه فكرة البنك باختصار. ثم بعد ذلك تطورت فكرة البنك وأخذ أشكالا وأنواعا من الخدمات، وبدأ يقدم أنواعا من الأعمال كما سنعلم إن شاء الله، مما أدى إلى توسع فكرة البنك، لكنه في أساسه وفي لبه قام على ذلك. ومن هنا جاءت الفكرة في أمة الإسلام للدعوة إلى بنوك ومصارف إسلامية تتخلص من الربا، لأن البنك قام على هذا الأساس، وسنعلم إن شاء الله أشياء من هذا القبيل. فالموضوع هو في الأعمال المصرفية، وهو جزء من المعاملات المالية المعاصرة. فلن نتحدث عن المعاملات المالية بصفتها الواسعة الشاملة التي تتعلق بالمعاملات المالية في جميع الجوانب، مثل الكلام عن الشركات المساهمة، أو الكلام عن أنواع الاستثمارات، أو الكلام عن شركات التأمين، أو إلى آخره، لأن هذه أعمال مالية كثيرة. وإنما سنقصر الكلام على المعاملات المصرفية، وأيضا سنمر على هذه الأعمال بإيجاز، لأن الوقت قد لا يسمح بأن نتوسع في بيان أعمالها، ولكنها تكون مفاتيح للإخوة الذين حضروا هذا اللقاء، ومن أراد أن يتوسع فالمجال أمامه مفتوح، وهناك مراجع كثيرة تخدم الإنسان في هذا الموضوع لمن أراد أن يتوسع فيه. إذا أردنا أن نتكلم في الأعمال المصرفية، فأعتقد أن من أول الأسئلة التي سيسأل عنها طالب العلم هو: ما المراد بالمصرف؟ ولذا يمكن أن نأخذ في البداية نبذة موجزة عن معنى المصرف ونشأة المصارف، فهذه تعين على تصور أعمالها. معرفة نشأتها وتاريخها تعين على تصور أعمالها التي قامت عليها. وكلمة مصرف في اللغة مشتقة من كلمة صرف، وهي ثلاثة أحرف: الصاد والراء والفاء. والصرف في المعنى اللغوي يعني مبادلة النقد بالنقد، وهو كذلك في المعنى الشرعي أيضا الصرف مبادلة النقد بالنقد، سواء كان النقد من نفس الجنس أو من جنس آخر. فلو صرفت ريالات بريالات هذا صرف، أو ريالات مثلا بدنانير فهذا أيضا صرف. فمبادلة النقد بالنقد هو الصرف. والوظيفة التي تزاولها المصارف بالدرجة الأولى كانت في البداية هي مبادلة العملات، ومن هنا كانت المناسبة لتسميتها بالمصرف أو بالمصارف، لأنها تزاول أعمال الصرف، أو أبرز أعمالها هو الصرف. وقد جاء تعريف المصرف في بعض المعاجم الاقتصادية بأن المصرف أو البنك، كلمتان مترادفتان، المصرف أو البنك مؤسسة مالية تقوم بأعمال الإقراض والاقتراض وإصدار الكمبيالات والائتمان على الأموال والودائع والممتلكات الثمينة وتمويل الأعمال والمشاريع وما شابه ذلك. وكما ترون من خلال هذا التعريف أنه توسع في كلمة مصرف بناء على ما وصلت إليه البنوك من الأعمال. إذن قال هو مؤسسة مالية تقوم بأعمال الإقراض والاقتراض، وسترون إن شاء الله مسألة الإقراض والاقتراض وأهميتها في المصارف، وإصدار الكمبيالات والائتمان على الأموال والودائع والممتلكات الثمينة وتمويل الأعمال والمشاريع وما شابه ذلك. كذا جاءت في المعجم الاقتصادي. وكلمة مصرف هي العربية، وكلمة بنك هي الأجنبية أو اللغة الأعجمية، كانت أول ما نشأت في إيطاليا، أصلها قالوا كلمة بانكو، وكانت تعني المنضدة التي يجلس عليها الصراف ويضع عليها النقود التي يصرفها للناس. كيف تطور المصرف؟ هل نشأ المصرف بنكا هكذا، أو نظم في العصر الحاضر كما نشاهده؟ لم ينشأ مباشرة بالشكل الذي نراه، وإنما المصرف له تاريخ، وتاريخه تبلور وتدرج خلال عقود من الزمن. وكانت وظيفة المصارف في الفترة الأولى وظيفة نقدية، وذلك بعملية الصرف، صرف العملات وفرز المسكوكات النقدية، فيفرزون ويعرفون الجيد والرديء والتحقق من وزن تلك المسكوكات. إذن كانت وظيفة المصارف في البداية، أو أول ما بدأت أعمال الصيارفة، هي في النقد من حيث التأكد من صفائه ونقائه، لأن النقود كانت ذهب وفضة إلى عهد قريب، فالنقود ذهب وفضة، فيتأكدون من كونه ذهبا صافيا وفضة صافية غير مغشوشة، ويتأكدون من الوزن، ويقومون بأعمال الصرف بين هذه العملات بعضها ببعض. إذن هذه الوظيفة التي قام من أجلها الصيارفة. ثم تطور الأمر وصار هؤلاء الصيارفة يقبلون النقود لحفظها، وأصبحوا محلا للأمانة والثقة. يأتي شخص عنده نقود يأتي يضعها عند الصيارفة للحفظ، وكانوا يأخذون مقابل الحفظ أجرة على ذلك، احفظ للنقود بكذا. إذن يد الصيرفي على النقود يد أمانة ولا يد ضمان؟ لا، يد أمانة، جاء لأجل الأمانة. وبالمناسبة بين قوسين هناك فرق بين يد الأمانة ويد الضمان من الناحية الفقهية، وسنحتاج هذه الكلمة كثيرا في موضوعنا. يد الأمانة يعني أنك أمين على هذا الشيء، لا تضمنه إلا لو تعديت أو فرطت، إلا بالتعدي أو التفريط، هذه عبارة الفقهاء. لو كنت متعديا أو مفرطا في الحفظ تضمنه، لكن لو كنت ضامنها ووضعها بالصندوق التجوري بذلت وسعك، فجاء لص ودخل في البيت وكسر الباب ثم كسر الصندوق وأخذ الدراهم، هل تضمنها أنت أيها الأمين؟ لا، لا تضمنها لأنك لم تفرط. لكن لو أخذت أمانة من شخص ووضعتها بدرج السيارة وخلت السيارة مفتوحة ودخلت تصلي، جاء واحد وفتح الدرج وأخذها، ألا تعد مفرطا؟ إذن يدك هنا أنت ضامن، وإن كانت يدك يد أمانة لأنك مفرط بالحفظ، مفرط بالحفظ. إذن يد الصيارفة في تلك الفترة كانت يد أمانة على تلك النقود، يؤتمنون عليها، فالناس يأتون يضعون الدراهم أو المسكوكات النقدية من الذهب والفضة عند هؤلاء الصيارفة ويحفظونها لهم في صناديق خاصة، وإذا جاءوا يطلبونها أرجعوها لهم. فكانت مهمتهم إضافة إلى المهمة السابقة، فكان من مهماتهم إضافة إلى المهمة السابقة مهمة حفظ النقود برسم. تطور الأمر قليلا، وهو من أهم المراحل التي مر بها العمل المصرفي. عندما أبدأ الأفراد المودعون استعدادهم لقبول إيصالات الإيداع، صار الشخص يودع عند المصرفي ويعطى إيصال إيداع، فصار الناس يقبلون إيصالات الإيداع فيما بينهم، أو يقبلون أوامر الصرف تحريرا على تلك الأمانات. يأتي شخص يقول أعطني 20 جنيه، يقول ما معي الآن لكن أنا عندي جنيهات عند الصراف، أكتب لك ورقة روح خذها من الصراف، أمر صرف. فيعطيه أمر صرف ويذهب حامل هذا الأمر يأتي للصراف يقول هذا، يقول نعم أعطيك خذ هذه بدل فلان. إذن بدأ الأمر يتطور قليلا إلى أن تقبل إيصالات الإيداع أو أوامر الصرف على تلك الموجودات النقدية لدى الصرافين، وهذا نوع من أنواع التطور المهم عند أو في تاريخ الأعمال المصرفية. التطور الآخر المهم والمهم جدا، اكتشف هؤلاء الصيارفة أو الصرافون أن الناس لا يسحبون نقودهم، أصبح الناس يودعون عندهم والنقود تجلس عندهم، فالناس لا يسحبونها. أصبح عندهم مثلا إذا كان عنده 1,000,000 ما يسحب منه إلا تقريبا 10% أو 7%، لأن الناس تريد الإيداع وتريد الحفظ. واستقر الأمر لدى الناس أن هؤلاء الصيارفة يحفظون الدراهم لهم بطرقهم الخاصة بالحفظ والكيفية التي كانوا عليها. جاءت فكرة عند الصيارفة، ما دام هذه النقود مجمدة لما لا نستغلها، لما لا نستثمرها؟ فجاءت فكرة الوظيفة